بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
الشيخ محل عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا جملة من ما يتعلق بمقدمات كتاب التوحيد من بيان التوحيد ووجوبه وأيضا تحقيق التوحيد والخوف من الوقوع في الشرك، انتقل رحمه الله إلى هذا الباب لكي يبين لك أن ما سيأتي من الأبواب سيكون في ماذا؟ سيكون في تفسير التوحيد، سيكون في تفسير التوحيد. ولذلك هذا الباب الذي عقده المصنف هو فاصل بين المقدمة وبين ما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى من بيان التوحيد، ولذلك صدر هذا صدر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بماذا؟ وترجم له بعنوان باب التفسير، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول المصنف هنا باب تفسير التوحيد أي الكشف والإيضاح لما يتعلق بمعنى التوحيد ومسائل التوحيد، لأن التفسير في اللغة هو الكشف والإيضاح. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر لك أمرين: الأمر الأول التوحيد، والأمر الثاني ماذا؟ وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا العطف لا يقتضي المغايرة، لأن لا إله إلا الله هي ماذا؟ هي التوحيد. لكن المصنف والله أعلم أراد بقوله وشهادة أن لا إله إلا الله أنه لابد أن يكون علمك بلا إله إلا الله عن ماذا؟ عن شهادة، عن يقين، عن وضوح. ولذلك قال تفسير التوحيد أي بيان معنى التوحيد، وسيكشف لك ما فيما سيأتي من الأبواب مما يتعلق بمعنى التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله أي ماذا؟ أن ذلك لا بد أن يكون عن يقين وعن حضور قلب. ولذلك قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عليكم السلام. ولذلك هنا المصنف استدل على هذه الشهادة بعدة نصوص، ولذلك في ذكر في هذا الباب وفي هذه الترجمة حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وإيش قال؟ وكفر بما يعبد من دون الله. لأن مجرد القول لا يكفي حتى يكون معه ماذا؟ حتى يكون معه التبرؤ من ما هو ضد التوحيد، وهذا يقتضي حضور والشهادة والعلم. نعم. قال:
وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
حسبك. قال هنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقد مر معنا الحديث عن لا إله إلا الله، ولكن يحسن هنا أن ننبه إلى حقيقة التوحيد وما وقع فيه المخالفون من خطأ في فهم هذه الكلمة. وذلك لأن من خالف في هذه المسألة أتي من خطأه في ماذا؟ خطأه في تفسير ماذا؟ في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لأنهم قالوا لا إله أي إيش؟ قال لا خالق إلا الله،
ولا رازق إلا الله. فلذلك وقعوا في ماذا؟ وذلك وقعوا في الشرك، لأنهم إذا قالوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، معنى ذلك أن من توجه إلى الأولياء فسألهم أو استعان بهم، هل خالف كلمة التوحيد؟
لا،
لم يخالف ماذا؟ في كلمة التوحيد. فوقعوا في الخطأ بسبب ماذا؟ بسبب خطأهم في ماذا؟ في تفسير كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، إذ أنهم قالوا لا إله أي لا خالق ولا رازق إلا الله. فلما وقع لهم هذا الفهم، فأي أمر يقع بعد ذلك مما هو يناقض التوحيد يقولك هذا لا يخالف ماذا؟ لا يخالف لا إله إلا الله. فوقعوا ماذا؟ وقعوا في الشرك، وقعوا في الشرك. فالعلم بمعنى لا إله إلا الله وبيان معناها، هذا ماذا؟ هذا يدفع الخطأ في تفسير لا إله إلا الله. نعم. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وجه الارتباط بين ماذا؟ بين الآية والترجمة ما هو؟
يبتغون إلى ربهم
الوسيلة. فالأنبياء والصالحون إنما ينزلون حاجاتهم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فيبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة والفاقة، وينزلون حوائجهم بالله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على تفسير التوحيد، وأن الواجب على العبد أن ينزل حاجاته بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد، أن يتوجه الإنسان إلى ربه بالعبادة وطلب الحاجة. نعم.
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
حسبك. وهذه الآية ما وجه ارتباطها بالترجمة؟
النفي والإثبات.
النفي والإثبات. النفي والإثبات. فإبراهيم عليه السلام قدم ماذا؟ النفي، وهو التبرأ من ما هو يعبد من دون الله سبحانه وتعالى من المعبودات. إنني براء مما تعبدون، والبراءة تقتضي ماذا؟ تقتضي التبرأ بالقول، وتقتضي ماذا؟ الفعل، يعني أن يكون التبرأ قولا باللسان وبالقلب بغضا وكرها وماذا؟ ومجانبة لماذا؟ مجانبة للمشركين. إنني براء مما تعبدون. ثم بعد ذلك يأتي الاستثناء إلا الذي فطرني، وهذا يوافق تفسير التوحيد لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على ركنين أساسيين، النفي والإثبات. النفي في لا إله، والإثبات إلا الله. إلا الله. وهذا يوافق إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم. وهذا وجه ارتباط الآية بالترجمة، فهذا فيه تفسير التوحيد، وأن التوحيد يشتمل على الركنين. نعم.
وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
نعم. ووجه ارتباط هذه الآية بالترجمة ما هو؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، وهذا ما هو؟ وهذا في التوحيد وتفسيره، وهو أنه لابد أن يشتمل على ماذا؟ على الركنين، النفي
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وأيضا وجه آخر,
اتخذوا
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, أي معبودين مع الله سبحانه وتعالى, وذلك في التحليل والتحريم والطاعة والمعصية. وهذا أيضا من مقتضيات التوحيد, فالتوحيد لا بد فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى, وهذا ينافي التوحيد. نعم.
وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
نعم. وجه ارتباط هذه الآية بالترجمة ما هو؟ أنهم ساووا ماذا؟ ساووا محبة الله سبحانه وتعالى مع محبة الأنداد, فأحبوا الأنداد كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله على وجهين, إما أحبوا أندادهم كمحبة الله سبحانه وتعالى هذا وجه, أو أحبوا أندادهم كمحبة المؤمنين لله, لأن المؤمنين يحبون الله سبحانه وتعالى حبا عظيما وشديدا, فهم يحبون آلهتهم كذلك كما يحب المؤمنين رب العالمين, أو يحبون أندادهم حبا عظيما كما يحبون الله حبا عظيما, وكلاهما فيه ماذا؟ فيه التسوية في المحبة, وهذا يناقض ماذا؟ يناقض التوحيد, كما قال الله جل وعلا حاكيا قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فوجه ارتباط الآية بالترجمة ما هو؟ أن التوحيد هو ماذا؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة, ومن العبادة ماذا؟ محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله, وكفر بما يعبد من دون الله, إذن مجرد القول لا يكفي في ماذا؟ في التوحيد, إذ لا بد معه من ماذا؟ من الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا على القول بأن الواو تقتضي المغايرة, على أن الواو تقتضي المغايرة, فإذا قلنا أن الواو تقتضي المغايرة فإذا مجرد القول لا يكفي حتى يضم معه ماذا؟ حتى يضم معه الكفر بما يعبد من دون الله. والوجه الثاني أن الواو هنا ليست للمغايرة, وإنما واو التفسير, أي من قال لا إله إلا الله بلسانه وبقلبه فمن تمام التوحيد, أي واو التوضيح لبيان حقيقة التوحيد أنه لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله, وهذا يكون من باب الأهمية, فذكر وكفر بما يعبد من دون الله من باب ماذا؟ من باب التخصيص الأهمية. واضح؟ يعني عندك وجهين في التفسير وكلا الوجهين صحيح, فالوجه الأول قلنا أن الواو تقتضي ماذا؟ المغايرة, فمجرد القول لا يكفي حتى يضمعه التبرع والكفر بما يعبد من دون الله, هذا وجه من الأوجه في الحديث. والوجه الثاني أن الواو هنا للتفسير, أي من قال لا إله إلا الله يقتضي منه ذلك ماذا؟ أنه يكفر بما يعبد من دون الله. واضح؟ يعني هنا ذكر وكفر بما يعبد من دون الله هو توضيح أكثر لماذا؟ لمعنى لا إله إلا الله, وهذا كذلك وجه يحتمله النص والله أعلم, فكل الوجهين صحيح. نعم.
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
حسبك الآن أقرأ كلام المصنف ثم نرجع إلى ذكر المسائل. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي نعم.
هما بمعنى واحد.
قال أقرأ باب تفسير التوحيد.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين. وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها كما قال المصنف رحمه الله.
نعم، هنا لاحظ هنا كلام المصنف، قال هما بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. هذا الذي ذكرناه في الحديث السابق، أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا كلاهما إيش؟ كلاهما بمعنى واحد. وإنما زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله لبيان ماذا؟ لبيان التوضيح وبيان الأهمية. وأيضا فقول المصنف هنا هما بمعنى واحد، فهم باب عطف المترادفين وزيادة التخصيص في بيان معنى الشهادة، لأن الشهادة لابد أن تكون عن ماذا؟ عن علم وعن يقين، وهذا يقتضي التعلم. نعم أقرأ.
وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب، العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له، وذلك يرجع إلى أمرين.
نعم الآن قال لك وحقيقة التوحيد هنا ومعناه يرجع إلى أمرين، سيذكر لك الأمرين وهما النفي وماذا والإثبات. فماذا قال؟ وذلك يرجع إلى أمرين. نعم أقرأ.
نفي الألوهية كلها من غير الله عن غير الله.
نعم.
بأن يعلم ويعتقد أن لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب.
نعم هذا هو قلنا ماذا؟ هذا هو النفي، أن ينفي جميع المعبودات فكلها لا تستحق العبادة أيا كانت، سواء كان هذا المدعو نبيا أو ملكا مقرب أو غيرهما، فليس لهم أي حظ أو نصيب في العبادة. الأمر الثاني وهو ماذا؟ الإثبات. نعم
الأمر الثاني إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال كلها. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص كلمة الدين لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه.
نعم هذا هو الركن الثاني، وهو إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. وذلك يقول لك وذلك بأمرين، بتفرده بمعاني الألوهية كلها. ومعاني الألوهية ما هي؟ ها ما هي معاني الألوهية؟
تخصيص
الدعاء والعبادة، جميع أنواع العبادة. والأمر الثاني قال وهي نعوت الكمال كلها، وهي نعوت الكمال كلها. فهذا يقتضي منك أمرين، إثبات ماذا؟ إثبات جانب العبادة لله سبحانه وتعالى وإفراده، والأمر الثاني ما يتعلق بالأسماء والصفات ومعرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. وهذا أيضا يدل على ماذا؟ وهذا أيضا يتضمن إثبات توحيد الربوبية، إثبات توحيد الربوبية. فينبهك المصنف هنا إلى أن الإثبات لا يكون إلا بأمرين، لا يتحقق إلا بأمرين. الأمر الأول جانب العبادة لله سبحانه وتعالى، والجانب الثاني جانب المعرفة بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله، أو يطيعهم كطاعة الله، أو يعمل لهم كما يعمل لله، ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافاة.
أشد
المنافاة.
نعم هنا يقول لك ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل الله ينافي معنى لا إله إلا الله. وذلك المصنف أورد لك شيئا من ما يدل على ذلك، فأورد في البراءة ماذا؟ الآية. وأورد في المحبة ماذا؟ قول الله جل وعلا يحبونهم كحب الله. وأورد في الطاعة ماذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكل هذه أمور يتعلق بها ماذا؟ تفسير التوحيد. قال فإن فعل ذلك ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافاة. نعم.
وبين المصنف رحمه الله أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو من إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه.
نعم. إذن لأن حقيقة التوحيد تشتمل على ماذا؟ على الركنين. الركن الأول النفي، وهذا يقتضي البراءة من جميع ما يعبد من دون الله. والركن الثاني الإثبات. فمن حقق أحد الركنين ولم يحقق الركن الثاني لم يتم له التوحيد، ولم يحرم لا ماله ولا دمه. فتبين
بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله.
ها هنا يذكر لك بعض ما يتعلق بتفسير التوحيد. طاعة لله وانقيادا،
ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقدا وقولا وفعلا، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم، وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. لا تغني في هذا المقام
الألفاظ المجردة
ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة، بل لا بد من أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة، متى تخلف واحد منها تخلفت البقية.
نعم. فلا بد أن يكون هناك تلازم بين ماذا؟ بين القول وبين الفعل وبين الاعتقاد، فبينهما جميعا تلازم. فمن اعتقد بقلبه التوحيد ولكنه لم يتلفظ به، هل صح توحيده؟ لا، لم يصح له التوحيد، لأن دخول الإسلام شرط فيه ماذا؟ شرط فيه اللفظ. فمن لم يقل لم يحرم ماله ودمه. ذلك قال من قال لا إله إلا الله، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من القول. فمجرد الاعتقاد لا ينفع الإنسان، وإلا الله جل وعلا حكى عن المشركين، بل حكى عن فرعون. قال الله جل وعلا موسى يقول لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وأبو طالب ماذا قال؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب يعلم حقيقة الدعوة وأنها دعوة صحيحة، هل تلفظ؟
لا لم يتلفظ، لذلك لم يحرم ماله ولا دمه من لم يتلفظ بلا إله إلا الله. إذن لا بد من اللفظ، وكذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من الاعتقاد، فيكون اعتقاده موافقا لماذا؟ للفظ. وإلا لو قال لا إله إلا الله وأتى بما ينافي الشرك أمرا قلبيا في نفسه بأنه يعتقد الضر والنفع في غير الله سبحانه وتعالى، هل صح منه إسلامه؟ لا، لم يصح منه الإسلام. وكذلك لا بد أن يتوافق ماذا؟ يتوافق معه العمل. فمن قال لا إله إلا الله واعتقد أن الضر والنفع لله سبحانه وتعالى لكنه قام وأشرك مع الله سبحانه وتعالى فجعل معه شريكا ينفع ويضر، أتى بماذا؟ بما يناقض لا إله إلا الله. إذن هنا لم يكفر هذا الإنسان بما يعبد من دون الله، وإنما وقع في عبادة غير الله. لذلك هذه الأشياء متلازمة، ما تتخلف واحد منها تخلفت البقية. نعم، اقرأ المسائل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين.
نعم، قال فيه أكبر مسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. قال منها
آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
طيب، هنا قال لك منها آية الإسراء لأن فيها الرد على المشركين. المشركين توجهوا بعبادتهم لماذا؟ الأولياء والأنبياء والصالحين، فالله جل وعلا بين لهم أن هذا هو الذي وقعوا فيه، هو الشرك الأكبر. فقال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، أنتم تتوجهون إلى عبادة من؟ الأنبياء والصالحين والأولياء. هؤلاء الأولياء إذا كانت بهم حاجة أو أرادوا الوسيلة فإنهم يتوجهون إلى من؟ يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون أي دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم، قال ففيها
بيان أن هذا هو الشرك الأكبر،
أي دعاء الصالحين. نعم،
ومنها آية البراءة،
آية براءة،
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم.
نعم، قال ومنها لا دعاؤهم إياهم، قال ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ لأن الحكم هو لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله. فالحكم لله سبحانه وحده لا شريك له، وهؤلاء جعلوا ماذا؟ جعلوا أربابهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فجعلوهم ماذا؟ جعلوهم مع الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم. فإذا قالوا هذا أمر حلال أطاعوهم فيه، والحكم إنما يكون لمن؟ يكون لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، ويشمل ذلك ماذا؟ الطاعة، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية، في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم،
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، هذا هو النفي والإثبات. قالوا منها قول الخليل عليه السلام الكفار إنني براء مما تعبدون، فهذا فيه ماذا؟ النفي. فاستثنى من المعبدين ماذا؟ ربه. قال فاستثنى المعبدين ربه، وهذا هو الإثبات. وذكر سبحانه أن البراءة وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، ما هي الكلمة هذه؟
لا إله
لا إله إلا الله، المتضمن النفي والإثبات. نعم.
ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر
الند.
بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله.
هنا المصنف رحمه الله يذكر لك يعني هذا الاستدلال البديع اللطيف، وهو أنهم يحبون هؤلاء المشركين يحبون الله جل وعلا ماذا؟ حبا عظيما. وما حبهم لله سبحانه وتعالى هل نفعهم هذا الحب؟ لا، لم ينفعهم، لأن الله قال وما هم بخارجين من النار. فأورد لك المصنف بعض الأحوال التي يعني يقع فيها الآن من يقع في هذه الشركيات. قال فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، يعني هذا إذا كان هذا أنهم أحبوا الله جل وعلا حبا عظيما ومع ذلك إيش لم ينفعهم هذا، فكيف بمن كان حبه ماذا للمعبود هذا أعظم من حب الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أنه أبعد. قال فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، فهذا لا شك أنه أبعد. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة بمعناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما قطعها للمنازع.
نعم، هذا قد مر معنا في كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ الباب الذي بعده.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
نعم، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال هنا باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. في هذا الباب سيشرع المصنف رحمه الله تعالى لبيان ماذا؟ لبيان حقيقة التوحيد وما يضاد التوحيد، حقيقة التوحيد وما يضاد التوحيد، لأن حقيقة التوحيد لا تتضح إلا بأمرين. الأمر الأول بيان ماهية التوحيد ومعناه، والأمر الثاني ما يناقض التوحيد، وهذا هو الذي مر معنا، الذي هو ماذا؟ النفي والإثبات. فلا بد أن تتبرأ من جميع المعبودات، وهذا يقضي منك ماذا؟ أن تعرف الشرك وتعرف صوره وتعرف أنواعه. والإثبات يقتضي منك ماذا؟ معرفة ماذا؟ ما هو التوحيد وذلك تعلما ومعرفة. إذن فمن هذا الباب سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حقيقة التوحيد وماهية التوحيد وما يضاد هذا التوحيد. ثم بدأ بهذا الباب فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: باب من الشرك، أي ماذا؟ المن هنا من تبعيضية، يعني من أنواع الشرك لبس ماذا؟ لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
شيخ، لبس ولا لبس؟
لبس، من لبس الحلقة والخيط. فهنا قوله باب من الشرك أي من أنواع الشرك، أن يلبس الخيط أو الحلقة لرفع البلاء أو دفعه. والمصنف هنا ابتدأ بالشرك الأكبر أو بالشرك الأصغر؟ ابتدأ بالشرك الأصغر، وهذا من باب حسن التعليم، أن ينتقل بالتعليم من الأدنى إلى الأعلى، وذلك لأنه إذا تدرج في التعليم بالشرك الأصغر وبيان ضعف من تعلق بهذه الأمور سهل عليه ماذا؟ سهل عليه أن يرد على ماذا؟ على من خالف فيما هو أعظم من ذلك، لأن من تعلق بهذه الأمور فإنه تعلق بما يصلح أن يتعلق به؟ لا، لكن من تعلق بالأولياء والصالحين لربما كان عنده معنى ماذا؟ يتعلق لأجله. أما الخيط والحلقة ونحو هذه الأمور فإنها ماذا؟ فإنها لو أراد إنسان أن يقطعها ماذا؟ لقطعت، وهي لا تنفع نفسها، فلا يمكن أن تنفع ماذا؟ غيرها، لأنها ماذا؟ لأنها مخلوقات، ولم يظهر لنا حسا ولا شرعا نفع هذا الخيط. لكن الأولياء والصالحين ربما كانت عندهم شبهة أعظم في التعلق بالأولياء والصالحين. فالمصنف هنا يبدأ في التعليم فينتقل من ماذا؟ من الأصغر إلى ماذا؟ إلى الأكبر. فبدأ بهذا النوع من أنواع الشرك فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ويذكر لك المصنف هنا ما هو الموجب للبس هذه الحلقة، إما على أمرين: الأمر الأول أن يكون لرفع البلاء الذي نزل، فهو البلاء قد وقع عليه فماذا؟ فيلبس هذا الخيط أو هذه الحلقة لكي يرفع عنه البلاء، أو يلبس هذه الحلقة لكي لا يصل إليه ماذا؟ لا يصل إليه البلاء. فهنا يبين لك المصنف رحمه الله أن هذا نوع من أنواع الشرك. نعم، وسيذكر لك المصنف هنا الأدلة على عدم صحة التعلق بهذه الأمور. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
نعم، قال هنا وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية الله جل وعلا قال في أولها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن فهم مقرين بماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي يخلق وهو الذي يرزق، فالله جل وعلا ألزمهم بماذا؟ ألزمهم بماذا؟ بتوحيد الإلهية. فهم أقروا بأن الله جل وعلا هو الرب، لكن هل أقروا بألوهيته؟ لا. فالله جل وعلا يقول: كما أنكم أقررتم بأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، إذن الواجب عليكم ماذا؟
أن تعلقوا قلوبكم بالله جل وعلا نفعا وضرا. فكما أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، إذن من الذي يستحق أن يعبد وأن يتعلق به؟ هو الله سبحانه وتعالى. وذلك قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذه الآية استدل بها المصنف على ماذا؟ على الشرك الأكبر والشرك الأصغر. على الشرك ماذا؟ الشرك الأصغر، مع أنها نزلت في ماذا؟ مع أنها نزلت في الشرك الأكبر. وهذا الاستدلال صحيح من وجهين. الوجه الأول أن الله جل وعلا أوجب التعلق به دون غيره من المخلوقات. الله جل وعلا أوجب التعلق به دون غيره من ماذا؟ من المخلوقات. ومن تعلق بالخيط تعلق بالله أو تعلق بغير الله؟ تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فوقع في ماذا؟ فوقع في الشرك، وإن كان شركا أصغر. هذا وجه. والوجه الثاني أن هذه الآية وغيرها من الآيات تدل على أن الذي يملك الضر والنفع هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الخيوط وهذه التمام، هل تملك نفعا أو ضرا؟ لا تملك نفعا وضرا. فصح أن نستدل بهذه الآيات على ماذا؟ على الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تملك ضرا ولا نفعا. لذلك الله جل وعلا قال إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة هل هن ممسكات رحمة. إذن صح الاستدلال بهذه الآية على ماذا؟ على عدم جواز التعلق بالخيط والحلقة ونحوهما لأجل رفع البلاء أو دفعه، لأن الواجب على العبد أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. والوجه الثاني أن الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى. نعم، سيأتينا الآن في كلام المصنف رحمه الله تعالى التعلق بالأسباب، سيأتينا إن شاء الله الحديث عن هذا في كلام المصنف. نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
نعم.
رواه أحمد بسند لا
بأس
فيه.
نعم. لا بأس به. هذا الحديث يعني حديث قد اختلف في صحته، فمن العلماء من صح هذا الحديث كالذهبي والطبراني وأيضا الهيثمي في الزواد وغيرهم من أهل العلم من صححوا هذا الحديث، وكذلك الشيخ عبد القادر ناوط صحح هذا الحديث، ومنهم من ضعف هذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وإن كان الأوجه والله أعلم صحة تصحيح هذا الحديث، فالأقرب والله أعلم صحة هذا الحديث. نعم. قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، والصفر هو نوع من المعدن أو النحاس. فقال ما هذه؟ ما هذه؟ ما هذه؟ إما أن تكون على من باب الإنكار، الاستفسار هنا استفسار إنكاري، ما هذه يعني استفسار، وفي هذا الاستفسار إنكار. والوجه الثاني أن هذا من باب أن هنا الاستفهام على بابه، أن الاستفهام على بابه، أي لماذا وضعت هذه الحلقة؟ قال من ماذا؟ من الواهنة، وهو مرض يصيب الجسم بالضعف والهزال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا؟ انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. وهذا الحديث علاقته بالترجمة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر بنزعها. والوجه الثاني أن الفلاح منفي عن ماذا؟ منفي عن من علق هذه علق هذا الخيط أو هذه التميمة أو غيرها مما هو يعلق. فدل ذلك على ماذا؟ فدل ذلك على تحريم لبس هذه الأمور، والفلاح ونفي الفلاح لا يكون إلا في من؟ إلا في أهل الكفر، لا يكون إلا في أهل الكفر. والمقصود هنا بنفي الفلاح أن من علقها على وجهين، أن من علقها معتقدا بأنها تنفع وتضر استقلالا فهذا ماذا؟ منفي عنه الفلاح مطلقا، وهذا يقتضي ماذا؟ الكفر. والأمر الثاني نفي الفلاح هنا ماذا؟ المقصود به عدم الخلود في النار، وذلك ماذا؟ إذا كان هذا الاعتقاد فقط اعتقاد أن هذا مؤثر، أن هذا مؤثر. وهذا على وجهين، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم، هذا واضح، يعني علاقة هذا الحديث بالترجمة واضحة، أن من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي أن من تعلق هذه التميمة فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحصل له مقصوده من تمام الأمر. ومن تعلق ودعة، الودعة نوع من أنواع الحجارة والصدف التي توضع وتعلق ويعتقد فيها ماذا؟ ويعتقد فيها التأثير. فلا ودع الله له، لا جعله الله في دعة ولا راحة ولا سكون. والحديث الثاني كذلك علاقته بالترجمة واضحة، أن من تعلق تميمة فقد وقع في ماذا؟ وقع في الشرك. وكلا الحديثين، يعني الحديث الآخر وهو من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا حديث صحيح قد صححه الشيخ الألباني. أما الحديث من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فهذا الحديث والله أعلم يعني حديث ضعيف. نعم.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله ولا إلا وهم مشركون.
نعم، وعلاقة هذا الأثر بالترجمة واضحة، إذ أن حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية على أن صاحب أن هذا الرجل الذي علق هذا الخيط قد وقع في ماذا؟ قد وقع في الشرك. وهذا أيضا كما سيأتي في المسائل من باب استدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على ماذا؟ على الشرك الأصغر، وهذا صحيح كما مر معنا. نعم، أقرأ الآن ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وخصوصا ما يتعلق بالتعلق في الأسباب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيه، إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا.
نعم، المصنف هنا يتحدث لك ماذا؟ عن الأسباب والتعلق بها. فهذه الأسباب يقول لك إما أن تكون قد ثبتت بماذا؟
بالشرع.
مثل ماذا؟
الرقية،
كالرقية بالآيات وبالأحاديث والأذكار والأدعية، كل ذلك
ثابت عندنا بالشرع أنه ماذا؟ أنه سبب يصح ماذا؟ التعلق به. فلو أن إنسان مرض فجال يقرأ القرآن طلبا لماذا؟ طلبا للشفاء، فهذا ماذا؟ سبب صحيح يصح أن يتعلق به. قال أو ماذا؟ أو قدرا، أو قدرا، المقصود هنا قدرا أن يكون السبب القدري الكوني ظاهر، أن يكون السبب القدري الكوني ظاهر في إنتاج المسبب. يعني الآن عندنا أدوية، مثلا دواء المخفض للحرارة، هذا سبب قد علمناه كونا وقدرا أنه ماذا؟ أنه ينتج المسبب وأنه سبب نافع، فمن شرب دواء مخفض الحرارة فإنه ماذا؟ فإنه تنزل حرارته. لماذا؟ لأن هذا سبب عرفناه بماذا؟ بالتجربة، وعرفناه بكونا وقدرا، عرفنا أن هذا ينتج ماذا؟ ينتج الشفاء ويحقق المقصود ويكون سببا. لو جاءنا إنسان وأخذ دواء آخر وشرب هذا الدواء ولم يكن هذا الدواء سببا في ماذا؟ سببا في الشفاء، تعلقت نفسه بماذا؟ بهذا الدواء ولم يكن قدرا وكونا منتج السبب، هل يصح لنا أن نتعلق به؟ لا يصح لنا أن نتعلق به. ارفع هذا الدواء ووضع مكانه ماذا؟ ها؟
الحلقة
والخيط ونحوها، الحلقة والخيط ونحوها، فإن كونا وقدرا هذه لا تنتج ماذا؟ لا تنتج مسبباتها، فكيف يصح أن نتعلق بها؟ فكان التعلق بها ماذا؟ تعلق بما لا ينفع ولا يضر سببا. واضح؟ إذن فلا بد هنا أن يكون قول المصنف هنا قدرا أن يكون التقدير الكوني هنا ظاهر بماذا؟ بالتجربة، ظاهرا بالتجربة الواضحة. وإلا لو لم يكن كذلك فهل يصح أن أتعلق به؟ لا يصح. كما إنسان يأتي مثلا ويضع الملح على السيارة يقول يدفع بها العين، هل يصح له هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأننا لم نعرف الملح ينتج ماذا؟ ينتج هذا السبب. لكن لو إنسان أراد أن يعني أن يطيب الطعام بماذا؟ بالملح، فوضع الملح هل يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه سبب كوني وضعه الله سبحانه وتعالى لإنتاج هذا المسبب. قال هنا الأمر الثاني، الضابط الثاني فيما يتعلق بالسبب، نعم،
أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها.
على النافع منها، نعم، هذا أيضا كذلك يقال في من تعاطى هذه الأسباب، فإنه لا يركن إليها وإنما يركن ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، نعم، وهذا أيضا متعلق في من تعلق بهذه الأسباب، أن هذه أسباب قد تحقق المقصود وقد إيش؟ وقد تتخلف. نعم.
ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ولا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها وجارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال.
نعم، هذا هو السبب، لأن الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو مسبب هذه الأسباب، ولذلك هذا السبب تتخلف حتى يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يجعل التأثير فيها، ومتى شاء سلب ماذا عنها التأثير. إذن فالقلب يتعلق بمن؟ يتعلق
مسببها وهو الله سبحانه وتعالى، وأن التصرف المطلق
والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظر في نظره وعمله بجميع الأسباب. إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط
حلقة.
فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما
نعم من الخروز والتمائم وكل أمر قصد به صاحبه ماذا؟ تعلق بغير الله سبحانه وتعالى،
قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك.
نعم فقد أشرك، وهذا الشرك قلنا على نوعين بحسب الاعتقاد. نعم لأنه
إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية، حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير.
نعم جعل هذه الأمور وهي الحلقة والخيط ونحوها من الأمور تدبر في هذا الكون نفعا وضرا، وهذا ماذا؟ وهذا حق لله سبحانه وتعالى، ومن مفردات الربوبية نعم.
وشرك في العبودية حيث تأله لذلك،
أي تعلق قلبه بهذه الأمور، وتعلق القلب إنما يكون بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، حبا وتوكلا ورغبة ورجاء، كلها جانب في ماذا؟ جانب في عبادات القلب مما يكون فيها التعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه، وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده، ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا.
نعم هذا هو ماذا؟ هذا هنا من وقع في هذا فقد وقع في الشرك الأصغر، لأنه اعتقد التأثير فيما لم يجعله الشارع مؤثرا أو لم يثبت بالتقدير الكوني أنه مؤثر،
وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة.
نعم وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم نفع هذه الأمور، أن الشرع نفى التعلق بها، وهذا من جانب الشرع الآن يريد أن يعني يدفع التعلق بهذه الأمور من الجانبين، من الجانب الشرعي أن الشرع أمر أصلا بقطع هذه الأمور ونهى عن التعلق بها، والسبب الثاني قال وأما القدر
فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة.
نعم ليس هذا التعلق بالخيط ونحو هذا الخيط لم يعرف قدرا أنه ماذا؟ أنه ينتج السبب، وإن وقع هذا الشيء فإنه وقع ماذا؟ موافقة للقدر لا إنتاج لما المسبب. واضح؟ لربما إنسان يلبس هذا الأمر ويحصل له الشفاء، هل حصل الشفاء هنا لأجل أنه لبس هذه الحلقة؟ لا، وإن لأنه وافق ماذا؟
قدر.
يوافق القدر، وافق القدر أنه يشفى. يعني هل كل أمراض الإنسان يعني يعافى منها إذا بالسبب؟ لا، ممكن إنسان يصاب حمى بالليل ويصحى الصباح إيش؟ حمى ما في شيء، ربما تتألم شيء الآن وبعد ساعات يزول عنك ماذا؟ يزول عنك الألم. فوجود حصول المقصود لا يعني ماذا؟ أنه حصل بسبب هذا الخيط، بل نقول أنه وافق ماذا؟ وافق القدر. نعم
التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة، وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها.
لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها.
لا بد أن يتعلق قلب متعلق
متعلقها بها.
متعلقها بها. وذلك نوع
شرك.
وذلك نوع شرك ووسيلة إليه.
ووسيلة إليه. يعني لو جاءنا إنسان وقال علقها. علق حلقة. فسألوا قال لا بس أنا معلق هذه الحلقة فقط. فنقول له هذا نوع ماذا؟ هذا نوع الشرك، لأنه لا يمكن الإنسان يفعل شيئا ماذا؟ عبثا، يعني لا يمكن أن يضعها إلا وفي قرارة قلبه ماذا؟ أن لها تأثير، أن لها تأثير. قال فذلك فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقة بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه.
ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب
علم أو جرب
نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راضيا لنفعها، فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل، حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض.
قال ذلك هنا قال فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص ماذا؟ نقص في العقل، حيث تعلق بغير ماذا؟ متعلق. يعني الآن الذي يتعلق بالخيط لم يدل الشرع على نفع هذا الخيط في إنتاج هذا السبب، ولم تدل التجربة على أن هذا الخيط ماذا السبب لماذا لدفع البلاء. إذن فتعلق الإنسان بهذا نقص ماذا؟ نقص في عقله. قال حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض. بل هو ضرر محض، لأن كون الإنسان يعلق نفسه بمثل هذه الأمور ولم يدل الشرع ولا التقدير الكوني على أنها نافعة، فهذا الضرر سيكون ماذا؟ ضرر محض، لأن هذا فيه فساد للمعتقد. والشرع مبناه أكمل
والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين.
نعم.
وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول.
نعم. المرقية للعقول
المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينها ودنيويها.
والله أعلم. أقرأ فيه مسائل
الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انزعها، ونفي الفلاح عنها عن من لبسها، فإنك لو مت عليها وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم.
الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح.
أي فكيف بمن هو دون الصحابة؟
الثالثة.
لا فيه شاهد لكلام
الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
كقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف الصحابة ماذا شددوا على ماذا؟ على قضية الشرك وإن كان أصغرا. قال لأن أحلف بالله كاذبا، والحلف بالله كاذب هذا معصية، قال أحب إلي من أن ماذا؟ أن أحلف بغير الله صادقا. يعني يحلف بالله سبحانه لأن أحلف بالله كاذبا، يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب، هذا عنده أفضل، معنى هذا معصية
هذه كبيرة من الكبار أن يحلف الإنسان بالله وهو كاذب. لكن ما هو أشد من ذلك؟
حلف بغير الله،
أن يحلف بغير الله وإن كان ماذا؟ وإن كان صادقا، لأن هذا شرك. قال فيه شاهد من كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبار.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة،
لم يعذر بالجهالة، وهذا كلام المصنف هنا غير وجيه والله أعلم، غير وجيه، لأن الحديث فيه قال فإنك لو مت عليها وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعد البيان وليس ماذا؟ وليس قبل البيان. فكلام المصنف هنا رحمه الله ليس بوجيه، قال هنا أنه لم يعذر بماذا؟ بالجهالة، وهذا لا يدل، لا النص لا يدل على أنه لم يعذر بالجهالة، فالنساء قال فإنك لو مت عليها وهي عليك، أي بعد ماذا؟ بعد البيان، وإلا فمسألة العذر بالجهل ستأتي إن شاء الله، سنأتيها في الدروس القادمة، سيأتي توضيح إن شاء الله قضية العذر بالجهل، ومتى يعذر الإنسان بالجهل وما ومتى لا يعذر. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا.
نعم، إن مقصود من علقها ما لا حصول النفع الآجل، حصول النفع ماذا؟ الآجل. قال فإنها لا تنفع في ماذا؟ في العاجلة. قال حتى ولو حصل له شيء من النفع فيما يظنه أنه ينفع، لكن ما آل الأمر ماذا؟ ما آل الأمر إلى أنه لن ينتفع في الآجلة، لأن قال إنها لا تنفع في العاجلة بل تضره، لقوله لا تزيد إلا وهنا. نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك،
هذا مر معنا.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه،
وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهذا فيه ماذا؟ فيه أن من تعلق بهذه التميمة فإنه ماذا؟ فإن الله جل وعلا قد تخلى عنه ووكل أمره ماذا؟ إلى هذا المخلوق الذي تعلق به، وقد جاء ذلك مصرحا في الأحاديث، من تعلق شيئا وكل إليه، وهو حديث حسن، من تعلق شيئا وكل إليه.
السابعة
التصريح، التصريح
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك،
وهذا في الحديث. نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك،
نعم، وهذا مأخوذ كما هو في الحديث، حديث عمران بن حصين، وكذلك من حديث من أثر حذيفة رضي الله عنه. نعم.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر، كما
التي في الشرك الأكبر
على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
أيوة، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، حيث قال ابن عباس، من عنده الأثر؟ لا، ما أثر ابن عباس، لا يحبونهم كحب الله.
نعم. 101.
نعم.
من آية البقرة.
نعم. لا، هناك أثر عن ابن عباس سيذكره المصنف، سيذكره في النصوص القادمة. المهم، الشاهد في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون. لا ليس هذا.
شيخ تفسير آية
في التفسير، قول ابن عباس في تفسير الآية. لا ليس هذا. لا، ذكر سيأتي في أثر ابن عباس، سيأتي هنا في
ابن عباس، ذكر في أثر الشرك الأصغر دبيب النمل كأخفى.
لا ليس هذا. ليس هذا. قال هنا كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر على ماذا؟ على الشرك الأصغر. وهذا الذي صنعه المصنف رحمه الله عندما صدر هذا الباب بقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون.
أي هذا وين؟ الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. نعم.
فسأل الشيخ بالحلف بغير الله الآية.
نعم. قال فلا تجعلوا، الآية نزلت في ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية نزلت في ماذا؟ في الشرك الأكبر. وهو ذكر ماذا؟ ذكر أمور ماذا من الشرك
الأصغر.
قال لولا قليبة هذا ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقال الرجل لولا الله، وفلان، كلها من أفراد ماذا؟ كلها من أفراد الشرك الأصغر. لولا كلبة هذا لأتى اللصوص في الدار. يعني الآن جعل ماذا؟ جعل أن الذي دفع البلاء من هو؟ هو الكلب. فاعتقد التأثير في ماذا؟ في الكلب، فنسب الفضل في دفع البلاء إلى هذا الكلب، وكان واجب عليه أن نسب الفضل من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. فهنا استدل ماذا؟ ابن عباس رضي الله عنه بالآية التي وردت في الشرك الأكبر على ماذا؟ على الشرك الأصغر. وهذا مرة معنا أن لأن الواجب على العبد أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى دون غيره. قلنا الوجه الثاني أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى لا هذه الأمور. فصح بهذه الآيات بهذا الوجه أو هذين الوجهين إنزال كل ما يتعلق بالشرك الأصغر بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر. وهنا أيضا أثر حذيفة رضي الله عنه من هذا. نعم.
العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك،
أي من الشرك الأصغر، يعني يعلق هذه الأصداف وهذه الخيوط لكي يدفع العين من الشرك الأصغر.
الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له،
أي ترك الله له، وهذا أي تركه الله، أي ترك الله لا يتركه الله سبحانه وتعالى. والمقصود بذلك هو من باب العموم وليس من باب الخصوص. يعني من رأى إنسان يعني علق شيء من هذه لا يقوم ويأتي بهذا الحديث ويدعو عليه، يقول لا جعلك الله في دعاء، وإنما من سبيل على سبيل العموم. فمن فعل مثل هذا تقول لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فالنصيحة هنا تكون من باب ماذا؟ من باب ذكر العموم لا خصوص فعل الشخص نفسه، وإنما من سبيل العموم. هذا من باب التلطف في إنكار ماذا؟ من باب التلطف في إنكار المنكر. نكتفي بهذا قدر الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.